إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، اليوم 2/8 أو 2 أغسطس، هذا التاريخ يذكرنا بتاريخ غزو الكويت قبل 34 سنة. ربما كان البعض غير موجود أو البعض غير مدرك، لكنني أتكلم عن واقع شرعي، إذ أنني وقتها كنت حتى خطيب جمعة أصلاً، فلذلك يجب علينا أن نقف وقفات لتشابه الأحداث واستدارة الزمان. وفي نفس الوقت هذه الأيام يمر على إخواننا في غزة أكثر من 300 يوم للغزو الإسرائيلي الصهيوني والاعتداء على أهالي غزة، قتلاً وتشريداً وسفكاً للدماء وهدماً للمنازل وتفكيكاً للبنية التحتية وللحمة الاجتماعية، وفي كل يوم يعربدوا كما يشاءوا. ففي الحقيقة لنا بعض الوقفات مع هذين الحدثين: حدث غزو الكويت الذي يوافق 2/8 اليوم، الذي يسميه البعض بالخميس الأسود لأنه كان يوم الخميس، وله تبعاته وأدى إلى ما أدى من تفتيت اللحمة الاجتماعية وتشتيت الموقف العربي، وكذلك انهيار البنية التحتية في كلا البلدين وتمزيق أواصل العلاقات وغيرها، بل حتى أثر على القضية الفلسطينية، إذ أن كان هناك مواقف سيئة للسلطة الفلسطينية في ذلك الوقت، فأثر ذلك حتى على تعاطف الشعوب. لكن حقيقة يجب أن نأخذ الدروس من جميع ما يجري. الوقفة الأولى أن من مات في سبيل الله فهو حي، سواء كان قتل هنا أو هناك، أو في أي أرض أو في أي بقعة. من قتل في سبيل الله وهو يريد وجه الله عز وجل فإنه حي عند الله عز وجل. لقد مات هؤلاء الشهداء بأجالهم في أي زمان وفي أي مكان وفي أي عصر وفي أي مصر وفي أي طريقة وفي أي وسيلة. من مات يريد وجه الله عز وجل فهو حي وهو غير ميت. لقد خلع ثوب البلاء ولبس تاج الكرامة وحلل الجنة، كما قال الله تعالى: فهم أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. إنها أفضل ميتة اختارها الله عز وجل لصنف من الناس وهم الشهداء، بل نهانا الله عز وجل أن نسميهم أموات وقال هؤلاء أحياء وليسوا أموات، فقال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فالوقفة الأولى من مات في سبيل الله في أي أرض وفي أي مصر وفي أي طريقة وفي أي كيفية وهو يريد وجه الله عز وجل فهو حي عند ربه، وقد خلع ثوب بلاء الدنيا ولبس تاج الوقار وانتقل إلى الله عز وجل. الوقفة الثانية: من عاش على شيء مات عليه. من عاش وهو يدعي حبه لوطنه وحبه لأرضه وحبه للتضحيات، فإن الله عز وجل يبتليه حتى يختبر ما يدعي وما يقول، كما قال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يعني هذه الادعاءات التي يدعيها الإنسان أنه محب لدينه مضحٍ لأجله، فإن الله عز وجل لا بد أن يختبر هذا الإنسان، ويحدث الله عز وجل من البلايا ويحدث الله عز وجل من الأزمات ما يختبر به صدق دعوى الإنسان: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذه وقفة ثانية: كل من ادعى شيء فإن الله عز وجل سيبتليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل، يعني لا يجرح، لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن كلم في سبيله. يعني شوف النبي يقول ما حد يجرح في سبيل الله، والله أعلم بنياتنا بمن يجرح في سبيل الله. ولذلك قال الله تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لابد أن يمحصكم الله عز وجل ويظهر صدق دعواكم التي تدعون. الوقفة الثالثة: التضحية إنما هي علامة مميزة يميز الله عز وجل به الصفو من الخلق يوم القيامة. فإذا وقف العباد عند باب الجنة أتي بالمجاهدين في سبيله واضعي سيوفهم على رقابهم، تقطر هذه السيوف دما، قد ازدحموا على باب الجنة، فقيل من هؤلاء؟ فقالوا هؤلاء الشهداء كانوا أحياء مرزوقين. والحديث أخرجه الإمام أحمد. إن الله عز وجل يميز من مات ومن قاتل ومن عاش يجاهد في سبيله، يميزه يوم القيامة، فهم يزدحمون على أبواب الجنة حتى يقول الناس من هؤلاء الذين زاحمون؟ قيل هؤلاء الشهداء في سبيله وسيوفهم تقطر دما، كانوا أحياء وليسوا بالأموات، والآن زفوا إلى جنات النعيم. الوقفة الرابعة، أي غزو وأي حرب إن الخسارة فيها لا تعني النهاية، إن موت قائد لا يعني نهاية، إن غزو بلد لا يعني النهاية، إن موت الرموز لا يعني النهاية. فقد توفي صلى الله عليه وسلم وهو قائد الأمة، حتى قال أنس رضي الله عنه يوم أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، كل شيء صار له طعم في المدينة، ماؤها، شرابها، غذاؤها، طعامها، ترابها، ترابها، حتى قال الأول إذا لم أطب في طيبة عند طيب به طيبة طابت فأين أطيبه؟ كل شيء نور في المدينة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أظلم كل شيء في المدينة، كل شيء صار مظلم في المدينة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل توقفت الحركة؟ هل توقف العمل؟ هل توقفت التضحية؟ لا، حتى عمر أصيب رضي الله عنه بذهول، فقال من كان يقول أن محمداً قد مات ضربت عنقه. ما مات محمد، وإنما ذهب إلى لقاء ربه كما ذهب موسى للقاء الله. قال أبو بكر حنانيك يا عمر طول بالك شوية، هدي يا عمر. فركب أبو بكر المنبر فقال من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا عليهم قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله. يقول عمر كأني أول مرة أسمع الآية هذه، نزلت علي مثل الصاعقة. ومشى دولاب الحياة، وقاد أبو بكر رضي الله عنه الأمة، وحارب المرتدين، ثم أتى من بعده العبقري عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي دون الدواوين وشق الطرق وسن السنن وشرع الشرائع للناس وقننها للبشر وفتح الفتوح. قتل عمر رضي الله عنه، عشت القضية، جاء بعده عثمان رضي الله عنه، بلغت جيوش عثمان إلى أقصى الغرب وإلى أقصى الشرق ووطن الدولة، ثم استشهد رضي الله عنه قتل، ثم جاء بعده علي رضي الله عنه استشهد علي. وهكذا دولاب الحياة، إذا مات منا سيد قام سيد قؤول بما قال الكرام فعولوا، هذه سنة الحياة. وهذه الأمم كذلك، ما تقف دولاب الحياة، ما يقف، ما تنتهي الدولة بموت قائد، ولا تنتهي باحتلال، ولا تنتهي. هذه ألمانيا دمرت عن بكرة أبيها، اغتصب فيها 2,000,000 امرأة بعد تدمير برلين، وهذه اليوم هي أحد أكبر اقتصادات العالم. هذه اليابان نفس الشيء، دمر التدمير في هيروشيما ونجازاكي واستسلم جيشها، اليوم من أكبر اقتصادات العالم. هذه فرنسا احتلتها ألمانيا 5 سنوات، اليوم من أكبر اقتصادات العالم. وهكذا وهكذا ستكون فلسطين بإذن الله عز وجل. لا الغزو ولا التدمير ولا الاحتلال الذي تمارسه إسرائيل سيوقف عجلة الحياة، بل إنهم موعودون بالنصر، كما انتصر كل من حارب وجاهد وقاتل وناضل في سبيل تحرير أرضه وبلده. فهذه وقفة رابعة، أن الاحتلال والهزيمة لا تعني النهاية، وإنما تعطيك دافعاً للبداية مرة أخرى. الوقفة الخامسة، الجهاد ماض إلى يوم القيامة ضد كل كافر وضد كل باغ، فإن الجهاد ماض إلى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو مالت قلوب البعض إلى الكفار أو مالت قلوب البعض إلى المنافقين حباً أو خوفاً فإن الجهاد ماض إلى يوم القيامة. عن جبير بن نفير أن سلمة بن نفيل، سوء حديث يمكن أول مرة تسمعونه، أن سلمة بن نفيل أخبره أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سئمت الخيل وألقيت السلاح، بس ملينا عد حرب حرب قتال، سئمت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها. قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم الآن جاء القتال، يعني القتال مو بس أنت ترفع سيفك، بعد في شيء آخر. قال الآن جاء القتال، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس ويزيغ الله قلوب أقوام، ف
فيقاتلونهم ويرزقهم الله عز وجل منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد في سبيل الله بكل أشكاله ماض إلى يوم القيامة: جهاد الكلمة، جهاد النصيحة، جهاد الفساق، جهاد العصاة، جهاد النفس، جهاد في سبيل الله في المال، ماض إلى يوم القيامة لا يتوقف. فقال: الجهاد ماض إلى يوم القيامة، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فلذلك الإنسان إذا توقف جهاد العدو بالنفس فإن هناك جهاد شيطان، هناك جهاد فساق، هناك جهاد منافقين، هناك جهاد مواقف يجب أن لا تنتهي ويستمر مع الإنسان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، يعني الجهاد في سبيل الله ماض إلى يوم القيامة. الوقفة السادسة: مناصرة المستضعفين واجب شرعي، كما كنا نتمنى، كنا نتمنى أيام الغزو أي دولة أو أي شخص أو أي إنسان يقف معنا، لأننا شعرنا من لم يدرك هذه الحقبة بالضعف، وشعرنا بالقهر، وشعرنا بتشتيت اللحمة الاجتماعية وهدم الدولة، وشعر الإنسان بقيمة نعمة الأمن والأمان ونعمة القبة التي تحميه. فلذلك إذا وقع الظلم على غيرنا يجب أن نشعر بهذا الشعور. وفي الحقيقة ليس مدحاً، ليس مدحاً في هذه البلاد، وإنما واقعاً، ما في دولة تحتل من دولة أخرى ثم تدعو لإعمار الدولة المحتلة بعد فترة من الزمن، ما حد يسويها في العالم، إلا أن روح التسامح في هذه البلاد كانت قائمة. 2019 دعونا هنا أو دعت الحكومة لمؤتمر إعمار العراق ب30 مليار، مؤتمر إعمار العراق من المانحين ب30 مليار في الكويت لأجل هناك، وصرحت الحكومة أننا نفهم جيداً الفرق بين النظام وبين الشعب المغلوب على أمره، ولذلك عقد مؤتمر المانحين 2019 في الكويت لجمع 30 مليار لإعادة إعمار العراق. وهذه روح التسامح دعا إليها الإسلام ودعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يوم أن دخل مكة بعد أن طرد من الغزاة أهل مكة الذين طردوه وشتتوه صلى الله عليه وسلم، قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. قالوا: ما أنت فاعل بنا، الشب السوفي تذبحنا تقتلنا. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فكان صلى الله عليه وسلم يفرق بين نظام دكتاتوري مجرم كان يقود الحرب في مكة وبين أفراد غلب على أمرهم. وهذا حقيقة من المواقف التي الوقفات التي يجب استذكرها الإنسان، أن الإنسان يناصر الضعيف مهما كان وأينما كان هذا الضعيف، فإن الإنسان يقف معه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. بمعنى من لم يغزو بنفسه أو ينصر الغزاة، ينصر المجاهدين، ينصر المستضعفين ولو بنفسه، حدث نفسه أني يعني بساعد هذول المساكين، مات على شعبة من شعب النفاق، يعني هذه من خصال النفاق أنه يتملص ويتخلص وينسحب منك حينما تحتاجه. فقال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، يعني من لم يغزو في سبيل الله ويساعد المحتاج ولو بالحديث النفسي أني أوقف معاهم، صار مثل المنافقين الذين لا يحدثون أنفسهم في مناصرة المستضعفين. الوقفة السابعة وهي الوقفة الأخيرة: نعمة الأمن. أنا أكرر مرة ثانية أقول لكم من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على الإنسان نعمة الأمن، أمن في بلاده، أمن في طعامه، أمن في رزقه. ولذلك الله عز وجل امتن على العباد بهذه: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. اعبدوا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. شوف الجوع والخوف مربوطين مع بعض، خلنا أفيدكم شوية. جوع وخوف، إذا تخاف تجوع، ليش؟ لأنك إذا تخاف ما تطلع تكد، إذا تخاف ما تروح تجيب رزقك، فالخوف مربوط بالجوع. إذا خفت جعت، إذا أمنت شبعت. ولذلك قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس جوع وخوف. ليش؟ قال: لأنهم لما خافوا جاعوا، لأنك لما تخاف ما تطلع من الباب، خلاص تطلع يقتلونك، تطلع تروح تنتهي. لما تخاف خلاص يصير المحلات تسكر، السرقات تنتشر، حتى كل أعراض يقع، أخاف أقعد في بيتي فتجوع ما تقدر تسوي شيء. فلذلك هذه من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على الإنسان نعمة الأمن. وهذه النعمة تحتاج إلى شكر، أن يشكر العبد ربه سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، تكفر الله يغير النعمة شيلها عنك، إن الله لا يغير ما بقوم من نعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما يشيل عنك النعمة حتى أنت تتغير، تتحول إلى فساد، تتحول إلى انحراف، تتحول إلى أذية خلق الله، خلاص الله يسحب منك النعمة. لكن طول ما أنت شاكر لله فالله يزيدك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم أزيدنكم، تكفر عذابي شديد. فلذلك من أعظم ما يستذكر الإنسان اليوم وما يشعر به الإنسان تجاه إخواننا في غزة وتجاه إخواننا المشردين في المخيمات في سوريا وأخواننا في اليمن وأخواننا في السودان، يا أخوان استذكروا هذه النعمة العظيمة، نعمة الأمن، إن الله عز وجل يرزقكم الأمن ويرزقكم الأمان والوحدة واللحمة والتقارب. تحتاج إلى شكر، يشكر العبد ربه سبحانه وتعالى، وتحتاج أن يؤدي واجبه الذي أنيط به وأن يقوم بهذا الواجب شكراً لله. كلما شكرنا زادنا الله، كلما تمرد الإنسان على ربه كلما نقص الله منه سبحانه وتعالى هذه النعمة. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم الأمن والأمان، وأن يوفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح آمنًا في سربه معافًا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. هذا جماع الدنيا كلها يعطيك الله عز وجل. إذا أصبحت آمنًا في سربك، يعني ما عندك أحد يطاردك ولا عندك أحد يخوفك ولا عندك أحد يهددك. من أصبح آمناً، من أصبح آمناً في سربه معافاً في بدنه، طبعاً العافية رأس المال، رأس المال هذه العافية. يعني فلو جمع الله لك مال الدنيا وسعادة الدنيا وسلب الله منك العافية ما استفدت شيء، ما تستفيد شيء، يعني كل الطعام عندك، كل الفلوس عندك، كل شيء، بس عافية ماكو تروح. ولذلك العباس سأل الله عنه قال: يا رسول الله أوصني أو ادعو لي. فقال: يا عباس سل الله العافية. راح يقول غاب يومين بعدين رجع. فقلت: يا رسول الله ادعو الله لي. قال: يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية، إنه لم يؤت أحد شيء أو خير بعد الإيمان من العافية. ماكو أحسن من العافية. يقولون الحجاج مرة طويلة كبيرة فمد الطعام وبدأ يأكلون الناس، ثم سألهم: ايش رأيكم في الطعام؟ الطباخ، الأكل، اللحم. فكل واحد قام يمشي، ثم سأل أعرابي قال: ما تقول في الطعام؟ قال: طيبته العافية. يعني لولا أن العافية التي رزقني الله لما صار للطعام طعم، كما قال الشاعر: ومن يك ذا فم مر مريض يجد به مرا الماء الزلالة. يعني إذا كنت أنت مريض ما تستفيد لا من طعام. فهذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الثانية: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه سل الله العافية دائما. سلم، لا فلوسك تنفعك ولا غيره، العافية يرزقك الله العافية. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. عندك قوت يومك، يعني ما عندك من طعام، فقد جمع الله عز وجل لك الدنيا كلها. وهذا قد جمعه الله لنا، ما فينا واحد ما عنده طعام، ما فينا واحد ما يعيش في أمان، ما فينا واحد ما هو مرفع. فهذه نعم الله علينا كثيرة. اليوم إحنا أصلاً نعد ملوك، خل أعطيكم بس فائدة. اليوم كل واحد فينا ترى يعد ملك في بني إسرائيل. قال الله تعالى في حكاية موسى، هذه الفائدة بس، قال الله في حكاية موسى لبني إسرائيل لما كانوا في التيه: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا قبل نعمة الله عليكم، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. يقول ابن كثير: بني إسرائيل ما فيهم ملوك أصلاً، لأن هذا الوقت ما فيه ملوك، كانوا مضطهدين في مصر واطلعوا إلى التيه، شلون يقول لهم وجعلكم ملوكا؟ وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، إذ جعل فيكم أنبياء، أنبياء معروف فيهم موسى وفيهم هارون وفيهم أنبياء من قبل، وجعلكم ملوكا. يقول ابن كثير: كان الرجل في بني إسرائيل إذا ملك دابة، يعني خادم يخدم عنده، ملك دابة وغلاما ودارا عدوه ملك. يعني اليوم كلكم ملوك، إذا ملك الرجل دابة وغلاما ودارا عده ملك. ولذلك جاء جبير بن مطعم إلى عمر الخطاب أيام توزيع الأموال فقال له يعني يريد من مال الخراج أو مال الصدقات، فقال يا جبير ألك خادم؟ قال نعم. قال عندك دار؟ قال نعم. قال عندك دابة؟ قال نعم. قال أنت لا يجوز أصلا الصدقة عليك، أنت من الأغنياء، أنت من الملوك أصلا. فلذلك يا أخوان نحن نتنعم بنعم الله ونتقلب بها، وهذه تحتاج إلى شكر من الله عز وجل، وكذلك إحساس بغيرنا، أن يحس الإنسان بالفقراء وبالضعفاء فيرأف بحالهم. اليوم الحرارة شديدة والإخوة يعيشوا في مهجر، اللي في سوريا واللي في اليمن واللي في السودان واللي في فلسطين، يجب أن يشعر الإنسان بشعورهم وأن يتعاطف معهم وأن يدفع لهم وأن يسأل الله عز وجل أن يخفف وأن يفرج عنهم. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا رب اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان، وحد صفهم وسدد رميهم وارحمهم وارفع كلمتهم، واجعل الدائرة على عدوهم، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا مع بيننا ولا حولنا شرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، مؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.